بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال الله تعالى: فاستقيموا إليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وقال تعالى لحبيبه النبي الكريم: فاستقم كما أمرت. إذن موضوع الاستقامة مذكور في القرآن الكريم، وإن الشيخ الأنصاري في المنزل 26 يذكر باب الاستقامة ويستشهد بقوله تعالى: فاستقيموا إليه. معنى ذلك أن الاستقامة من منازل السير والسلوك إلى الله، ويجب على السالك إذا لبى دعوة الله في هذا المسير عليه أن يتابع السير والسلوك في جميع المراحل والمنازل، وأن يكون مستقيما على صراط الله. الشيخ الأنصاري يقول: قوله عز وجل إليه إشارة إلى عين التفريد، يعني قوله تعالى: فاستقيموا أيها العباد إليه، أي إلى الله. الضمير هنا من الضمائر المفرد، مرجع الضمير هو الله سبحانه، وهو عين التفريد، الوحدانية والتفريد من خصائص ذات الله عز وجل. ثم يقول: الاستقامة روح تحيا بها الأحوال. الاستقامة عند العرفاء عبارة عن روحانية وروحية في نفس السالك، وبالاستقامة تحيا الأحوال، يعني حالات السالك مع الله بسبب هذه الاستقامة، حيث أنه يقاوم ما يخالف السير إلى الله سبحانه وتعالى، وبذلك أحواله العرفانية والأخلاقية والمعنوية تحيا وتنمو، ويتيسر له أن يتقرب لله سبحانه، كما تربو للعامة عليها الأعمال. يعني هناك نوعان من عباد الله: عامة وخاصة. العامة هم عموم الناس، الخاصة هم السالكون. إذن إذا أراد عموم الناس أن يسلكوا هذا الطريق وأن يتوجهوا إلى الله في إيمانهم ودينهم، عليهم أن يستقيموا. فمن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وهو من المسلمين وأيضا من شيعة أمير المؤمنين، حتى ولو لم يكن سالكا فهو من عموم المجتمع ومن عموم الناس، هو بأعماله الشرعية والإسلامية إذا استقام هذه الأعمال الصالحة التي تصدر من عموم الناس تتربى تربو، يعني تنمو، يعني الأعمال تكثر والأعمال تصير خالصة بسبب هذه الاستقامة. إذن الخاصة يستفيدون من فعل الاستقامة، والعامة أيضا يستفيدون، فهو أمر مشترك. إلا أن السالكين تتحسن أحوالهم القلبية، أحوالهم الروحية. أما عامة الناس فهم يشتغلون بالأعمال لا بالأحوال، لأنهم لم يسلكوا طريق الأحوال. ثم يقول: وهي برزخ بين أوهاد التفرق ورواب الجمع. وهي أي أن الاستقامة برزخ وفاصل بين التفرق والجمع، حيث أن السالك لم يصل إلى تلك المراحل العالية وهو يستقيم في هذا الطريق، إذن فهو يتابع منازل السير والسلوك. إذن فيه من أحوال التفرق وفيه أيضا من أحوال الجمع، يعني حيث أنه بعد لم يكمل السالك إذن ولم يصل إلى جمع الجمع والتوحيد الكامل، فهو بين التفرق والجمع، وهذه الاستقامة أيضا تنفعه في طريق السير إلى الكمال. ثم يقول: وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، لا عاديا رسم العلم، لا ولا متجوزا حد الإخلاص، ولا مخالفا نهج السنة. السالك في مشيه على طريق الاستقامة ينقسم إلى الدرجة الابتدائية والدرجة المتوسطة والدرجة العالية. فهناك استقامة اقتصادية، ليس معنى الاقتصاد الاقتصاد المعروف الذي يختص بالمعيشة والأموال، إنما المراد بالمقتصد هو المعتدل الذي لا يصير في استقامته مفرطا ولا تفريطا، يعني لا زيادة ولا نقص، إنما هو مقتصد يعني معتدل في طريق الاستقامة. هذا ما يقصد به الشيخ الأنصاري بالنسبة للمبتدئين في الاستقامة. وهناك استقامة ثانية وهي أعلى من الاستقامة العملية، استقامة عملية، استقامة حالية، واستقامة أعلى من هذين وهو أن لا يرى السالك في نفسه استقامة، بل يرى ذلك فضلا وكرما منه سبحانه. أما الاستقامة الاقتصادية الذي ليس فيه لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقصان، استقامة معتدلة، يشمل هذه العلائم أو الأمور الثلاثة، منها أن لا يكون متجاوزا رسم العلوم. المراد بالعلم أو العلوم في هذه الجملة العلم الرباني، العلم اللدني، يعني السالك المبتدي في استقامته وسلوكه لا يتجاوز ما يفيض عليه من علم الله سبحانه من العلوم الغيبية الفيضية. وأما العلامة الثانية لاستقامته في ما يفعل من أعمال هو أن لا يكون متجوزا حد الإخلاص، يعني السالك في أعماله السلوكية هو مستقيم، بمعنى أنه يراعي ويلتزم حد الإخلاص لله سبحانه، يعني لا يفعل ما يقربه إلى الله رياء وسمعة وتظاهرا، إنما كل أعماله ونواياه الداخلية والقلبية لله سبحانه. وأما العلامة الثالثة أن لا يكون السالك المبتدي في استقامته في أفعاله وأعماله مع الله أن لا يكون مخالفا نهج السنة النبوية، بمعنى أنه ينتهج السنن الإلهية والنبوية وسنن أهل البيت عليهم السلام، لا يتخطى ما يفرض عليه من اتباع الثقلين الكتاب والسنة. وأما الدرجة الثانية استقامة الأحوال، طبعا هذا أعلى من استقامة الأعمال. المبتدي يصر ويثابر في أعماله وإخلاصه لله سبحانه حتى تحصل له أحوال سلوكية أحوال معنوية بسبب ما كان مستقيما في أفعاله وسلوكه، تحصل له أحوال سلوكية أحوال قلبية أحوال روحية. هذه الاستقامة طبعا لها علائم. العلامة الأولى شهود الحقيقة لا كسبا، الحقيقة المنظور بها في هذه الجملة الحقيقة الفطرية التوحيدية الإلهية، يعني السالك المتوسط في الاستقامة عندما تحصل له أحوال ومكاشفات ومعنويات فهو يشهد الحقيقة المخزونة والمكتومة في نفسه، هذه الحقيقة هي إفاضة تفيض من الله سبحانه وتعالى، وليس هذا الشهود أمرا كسبيا يعني يكتسب، بل إفاضة من الله في نفسه. ثم يقول العلامة الثانية رفض الدعوة لا علما، يعني السالك في استقامته الحالية يحصل له هذه العلامة، يعني يرفض الادعاء، يعني يرى ما يفيض عليه من معنويات هي من الله سبحانه، كل ذلك يراها من الله، فإذا رآها من الله عند ذلك لي لا تحصل له دعوة نفسانية أنه يجي يقول آني كذا وكذا. وهذا الرفض للعجب والغرور وادعاء أن ما وصل إليه من أحوال هو بسبب نفسه، هذا الرفض ليس من باب العلم، يعني العلم هنا لا ينفع. إش قد ما إحنا نحفظ آيات قرآنية وأحاديث في تربية النفس، ما دام إحنا ما نعمل ولا ندقق في حركاتنا وأعمالنا وأحوالنا، هذا العلم بدون عمل لا ينفع. إذن فهو عندما يرفض الأنانية والنفسانية والإدعاءات إنما هي ببركة أحواله النورانية، ببركة ما حصل من بصيرة ومن هدى إلهي. إذن هو عندما يترك ويرفض الإدعاءات النفسانية إنما هو ببركة ما حصل في نفسه من الأنوار واليقين بالله سبحانه، فإذن ليس من باب العلم إنما من باب النور وكشف البصيرة الإلهية. وأما العلامة الثالثة البقاء مع نور اليقظة لا تحفظا، يعني السالك في استقامته النورية والحالية يحصل له نورا، يحصل له نور اليقظة. هذه اليقظة إنما حصلت للسالك بسبب استقامته وتحمله لمشاق الطريق. إذن فهو يسير سيرا في هذا الطريق بنور يقظته واستقامته وليس من باب التحفظ. الأول قال ليس من باب الكسب، الثاني قال ليس من باب العلم، هذا الثالث يقول ليس من باب التحفظ، يعني هو لم يحافظ على نور يقظته، وإنما هذه الاستقامة الحالية واليقظة المعنوية إنما هي مجرد إفاضة من الغيب ومن الله سبحانه، لا من باب أنه تحفظ على هذا النور أو هذه اليقظة أو هذه الاستقامة هو حصل من نفسه، هو لا يدخل نفسه فيما يحصل له من أنوار ومن حالات ومن معنويات، وإنما يراها كلها يراها من جانب الله سبحانه. هذا ما أردنا توضيحه بالنسبة إلى الدرجة الثانية وهي استقامة الأحوال. إلى هنا. وضحنا الاستقامة في الأعمال ثم الاستقامة في الأحوال، والآن نبدأ بذكر الدرجة الثالثة. يقول الشيخ: الدرجة الثالثة استقامة بترك رؤية الاستقامة وبالغيبة عن تطلب الاستقامة بشهود إقامة الحق وتقويمه عز اسمه. السالك في المرتبة الثالثة من مراحل الاستقامة، يقول الشيخ: هو في الدرجة الثالثة والعالية من أنواع الاستقامة له علائم، هذه العلامات الثلاثة يذكرها واحدا بعد واحد. يقول: الأول ترك رؤية الاستقامة، يعني السالك إذا استقام في أفعاله وأعماله واستقام في أحواله الروحية يصل إلى مرتبة بحيث لا يرى الاستقامة من نفسه ولا ينظر نظرا خاصا لاستقامته الشخصية مع الله، إنما يرى الله سبحانه في أفعاله وأعماله وأحواله، فهو مع أنه يجد ويجتهد في الاستقامة إلا أنه لا يرى ذلك من نفسه ويترك الرؤية ويرى فضل الله وكرمه في ما فعله أو يفعله. ثم يقول: كيف يترك الرؤية السالك؟ يقول: بالغيبة عن تطلب الاستقامة، يعني السالك هو في استقامته واستمراره في طريق الوصال لله هو قد أسقط في نفسه الطلب، يعني كل نظره بنظر عين الله سبحانه، كما قال مولانا الحسين عندما أصيب بمصيبة ولده الرضيع علي الأصغر، قال: هون علي أنه بعين الله. فالسالك عينه عين الله، لا يرى لنفسه أي مسألة شخصية ونفسانية، إنما يرى الله سبحانه، حتى أنه لا يطلب الاستقامة، يعني هو قد أسقط الطلب في نفسه، كما في الدعاء الشريف يقول: كفى علمك بحالي من سؤالي. فهو لا يطلب الاستقامة لأنه يرى إفاضة بعد إفاضة، ومشغول لا بنفسه، مشغول بالله سبحانه بإفاضاته بأنواره، عندما يغيب عن هذا الطلب لأنه قد شهد إقامة الحق في نفسه، يعني يرى أن الحاكم في أموره هو الحق يعني الله سبحانه وتعالى وتقويمه عز اسمه. التقويم يعني تقويم الحق، تقويم الله، يعني يرى القوة والحول وما وصل إليه كل ذلك يرى منه سبحانه. التقويم، إقامة الحق في نفسه، الاستقامة، كل ما يراها من فضل وكرم منه سبحانه، لا أنه مثلا يدعي لنفسه شيئا. إذن الدرجة العالية والثالثة أن يخرج السالك من رؤية استقامته الشخصية، وحتى أنه يخرج من طلب الاستقامة، لأنه مشغول بالله سبحانه، مشغول بالحق تعالى، حيث أنه هذا الحق قد أقيم في نفسه، وحيث أنه سبحانه صار قوة وتقويما له في حركاته وسكناته مع الله سبحانه. إذن في الدرجة الثالثة استقامة أقوى وأعلى من استقامة الأحوال والأعمال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.